بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الخامسة من الجزء السادس، صفحة رقم 106. قال الله تعالى في آخر آية من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر أهل العلم وجه العودة لآيات المواريث بعد كل هذا الاستطراد مع أهل الكتاب، وبينوا أن هذا أسلوب من أساليب العرب في لغتها، فإنها تباعد بين الأحكام والأخبار لتنشيط الذهن وتذكيره بما سبق، ثم لتدفعه إلى إعمال التفكير في الجمع بينها، وليتعلم المتدبر والمستمع كيف يحيط بجميع المعطيات قبل معرفة الحكم الصحيح أو القول المناسب. هذه الآية من أواخر ما نزل من آيات كتاب الله، وهي آخر آية نزلت في المواريث، وفيها أن الناس طلبوا من نبينا صلى الله عليه وسلم بيان حكم الله تعالى في الكلالة، وهي لفظة لها تعلق بعلم المواريث الذي بينت الآيات في أوائل السورة عددا من أحكامه. وقد سبقت معنا هذه الكلمة في قول الله تعالى في سورة النساء في الآية 12: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وتأملوا كيف بينت الآية في أوائل السورة نصيب الإخوة والأخوات من الأم حال الكلالة دون أن تذكر معناها. طب شو معنى الكلالة؟ ولكنها في الآية التي معنا في آخر السورة ذكرت ذلك وبينت أحكام الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات من الأب. والكلالة لفظة تطلق في علم المواريث على من مات وليس له والد ولا ولد. المقصود ليس له والد أو والدة أو جد أو جدة على قيد الحياة، وكذلك ليس له أولاد ولا بنات وليس له أحفاد يرثون. هذا يعني أنه قد يكون للميت زوج أو إخوة أشقاء من الأب والأم، أو إخوة لأب فقط أو لأم فقط، وقد يكون له أعمام وعمات وغير ذلك من القرابة. لقائل أن يقول: لماذا قلتم في تعريف الكلالة بأنه ليس له والد، مع أن الآية من تدبرها قالت ليس له ولد؟ الآية قالت هكذا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ما قال أو والد. فلقائل أن يقول ذلك: طب من أين أحضرتم الوالد؟ الجواب أن الوالد فهمناه من إعطاء الأخت فلها نصف ما ترك، يعني أعطي الأخت نصف المال التركة إذن فردت. ومعلوم لديكم أن الأخت لا ترث شيئا مع وجود الأب لأنه يحجبها بإجماع أهل العلم. فدل ذلك على أن الآية تبين ميراث الإخوة والأخوات حال عدم وجود الولد وحال عدم وجود الوالد، وأنه المقصود بالكلالة في مصطلح الشرع. أخرج البخاري ومسلم في سبب نزول الآية أن جابرا رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، يعني صحيت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، ما عندي أب وما عندي أولاد. فنزلت آية الفرائض. مسائل الكلالة من المسائل التي اشتهر سيدنا عمر رضي الله عنه بالسؤال عنها، فقد كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الدوام، حتى أغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أخرج الإمام مسلم. ويظهر من كثرة مراجعة عمر رضي الله عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام في مسائل الكلالة أنه كان يحمل في جنبات صدره تعظيما لا تكاد تجد مثله لأحكام الشريعة، وأنه حريص على فهمها بتفاصيلها ليحفظها على الناس ولئلا يضل أو يزل فيها. وقبل أن أشرع ببيان تمام الآية أقدم بين أيديكم مقدمة سريعة فيما يخص الآية من مسائل فتأملوها. أقول مستعينا بالله، الجمع بين الأدلة في علم المواريث يجعلنا نفقه أن الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب لا يرثون مع وجود الأب ولا مع وجود الابن الذكر، هذا بإجماع أهل العلم، وأنهم لا يرثون كذلك مع وجود الجد عند أئمة الأحناف بخلاف جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنهم يرثون جميعا، يعني الجد والإخوان يرثون إذا اجتمعوا. أما مع وجود الفرع الوارث من الإناث، ما في الآن أبناء ذكور، في إناث. الأخوات لهن حالات يرثن وحالات لا يرثن، بخلاف الإخوة الذكور. الإخوة الذكور إذا كان في بنات عند الميت، مات وعنده بنات، الإخوة الذكور يرثون بالتعصيب بعد أن يأخذ البنات حصتهم من الميراث. وجود الزوج والأم والجدة الوارثة في مسائل الميراث لا يحجب الإخوة والأخوات من نصيبهم، وإن كان النقص يدخل على الأم في حصتها إذا تعدد الإخوة والأخوات كما تقدم معنا في أول السورة. الله تعالى قال هنا في الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا مات أحدهم ولم يكن عنده فرع وارث ذكر، ما فيه، وله أخت واحدة فقط، هذه ترث نصف ماله الذي تركه. الأخت هذه سواء أكانت من أبيه وأمه أم كانت من أبيه فقط ترث النصف. انتبهوا هنا إلا أنها منفردة، يعني ليس لها أخوات ولا إخوة، وليس هناك من يحجبها ويمنعها من الميراث ممن تقدم ذكرهم، ما في لا أب ولا ابن ذكر. الله تعالى قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا كان المتوفى أنثى ولم يكن لها ولد ولا والد فيرثها أخوها ويأخذ جميع مالها، وإن كانوا ذكورا متعددين فإنهم يشتركون فيما تركته بالتساوي، مع التذكير بأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب من الميراث. إذا في إخوة أشقاء لميت وفي له إخوة من أب، من الذي يرث؟ الإخوة الأشقاء. الإخوة من الأب لا يرثون. ليش الإخوة الأشقاء؟ لأنهم يدلون إلى الميت من أب وأم وليس من أب فقط، يعني بيكونوا أقرب، والأقرب بيحجب اللي أبعد. الله تعالى قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كان هناك أختان شقيقتان أو أختان من أب أو كانوا أكثر من ذلك وليس معهن أخ ذكر يعصبهن وليس للميت ولد ولا والد يحجبهن، فإن الأخوات يشتركن في الثلثين. وانتبهوا هنا إلى أن الأخوات لأب لا يرثن إذا تعددت الأخوات الشقيقات. عندي مجموعة أخوات شقيقات وعندي مجموعة أخوات لأب، الأخوات الشقيقات بأخذ الثلثين خلاص، ما في للأخوات للأب شيء، بخلاف ما لو انفردت أخت شقيقة، كانت أخت شقيقة واحدة وكان لها أخت أو أخوات لأب، فإن الشقيقة تأخذ النصف وتأخذ الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يأتي بيان حكم من مات كلالة وقد اجتمع له إخوة وأخوات ذكورا وإناثا. الحكم الشرعي أن نعطي الذكر سهمين ونعطي الأنثى سهما واحدة، وقد بينا حالات تفضيل الذكر على الأنثى وبينا وجه ذلك في فلسفة التشريع في الآية 11 من السورة بفضل الله وكرمه، مع التذكير بأن اجتماع الإخوة والأخوات الأشقاء يمنع الإخوة والأخوات لأب من الميراث، ختام الآية، ختام السورة، يبين الله لكم أن تضلوا، هذه أحكام شرع ربكم لتكونوا على هداية من أمركم، ولتنقطع الخصومات فيما بينكم، وليأخذ كل واحد منكم حقه في مال المتوفى على حسب علم الله وحكمته، والله بكل شيء عليم. سبحانه يعلم عواقب الأمور ويعلم الأصلح لنا في شؤون حياتنا، فإنه خالقنا ومالكنا ومدبر أمرنا. لا يحضرني في ختام تفسير السورة هنا إلا قول الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، في هذه السورة. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الفضل والمنة، وأسأله سبحانه أن يعينني وإياكم على حمل أمانة تبليغ الدين الذي تعلمناه، والذب عن حياضه، وشكره على ما أنعم به وأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمة والهدى محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن حمل رايتهم وسار على هداهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل منا كلاما وسماعا.